أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في هذه الجلسة إن شاء الله سنتحدث عن المنهج البياني، والمنهج البياني هو أحد المنهجين ضمن النظام المعياري، يعني المنهج البياني من جانب والمنهج العقلي المعياري أيضا من جانب ثاني. المنهج العقلي المعياري تحدثنا عنه في الجلسة الماضية، والآن بقي معنا المنهج البياني ضمن هذا النظام، ضمن النظام المعياري. طبعا الأصل المولد لهذا المنهج هو عبارة عن الفهم العرفي، يعني أن النص يفهم من خلال العرف، من خلال العرف، أو أن لغة النص تفهم من خلال المعنى العرفي. ماذا يقصد بهذه الكلمة، ماذا يقصد بهذا اللفظ، إنما يعود ذلك إلى العرف. وعادة ما يقصد به طبعا أنه العرف اللي في مرحلة التنزيل، يعني في مرحلة تنزيل الرسالة الإسلامية. يتبنى هذا المنهج طبعا اتجاهات عديدة، يعني لكن الغالب الأعظم اللي يتبنى هذا المنهج هم الفقهاء. الطريقة الفقهية كلها، كل الطريقة الفقهية تعتبر طريقة بيانية، لكن مع ذلك بشكل عام نستطيع أن نقول بأن هناك نوعين من البيان، هناك البيان الصرف وهناك البيان المخصوص. يعني هناك من تبنى البيان الصرف مطلقا، وهناك لا، من حصر البيان في زاوية معينة في مجال معين. الذين قالوا بالبيان الصرف قالوا إنما يعتمد على هذا المنهج سواء في الأصول أو في الفروع، يعني سواء في العقائد في علم الكلام أو في الفقه يعتمد على هذا البيان. من أمثال عموم علماء السلف، من ضمنهم ابن حنبل على رأسهم ابن حنبل، من أمثال ابن تيمية، من أمثال ابن حزم الأندلسي، هذا في الدائرة السنية. في الدائرة الشيعية من أمثال معروف عنهم الإخباريين وقدماء الشيعة أيضا يعتمدون على هذا المنهج، المنهج البياني، يعني لا سبيل لتدخل العقل في عملية الفهم. هو هذا المنهج بالأساس إنما يمنع تدخل العقل في قضية الفهم وفي قضية استخراج معاني النص. هذا من حيث البيان الصرف المطلق. لكن هناك البيان المخصوص، هناك الكثير من العلماء وكثير من الاتجاهات قد يخصصون البيان في الفروع وليس في الأصول، يعني في الفروع وليس في العقائد أو في علم الكلام. يعني مثلا على سبيل المثال عندكم المعتزلة والإمامية الثاعشرية الأصولية وليس الإخبارية، الأصولية وليس الإخبارية. يعني غالب علماء الإمامية الثاعشرية إنما يقولون بأن البيان يتحدث في المجال الفقهي، لكن لا يتحدث في المجال العقائد والأصول، إنما الأصول والعقائد إنما معتمدة على العقل. مثلا عندهم القاعدة العامة، لو أنه تعارض العقل مع النص في مجال العقائد طبعا وعلم الكلام، لو أنه تعارض العقل مع النص يرجح العقل على النص. هذا عملية الترجيح، ترجيح العقل على النص، لا يمددونها على الفقه. على الفقه الأمر معكوس تماما، العقل ليس له دور، ليس له دور. يعني حتى في المجال الذي يعترف على أنه مصدر من المصادر، هو ليس غير الإمامية الثاعشرية يقولون بأنه المصدر الرابع من المصادر، وليس كل الإمامية الثاعشرية، وإنما الأصولية الثاعشرية هي التي تقول بأن العقل هو رابع المصادر. ولكن هذا الرابع مصادر إنما يحددونه في القضايا التي ليس فيها نص أحيانا، وأحيانا لا يعتبرون له دور، وأحيانا يلجؤون إلى ما يسمى بالأصول العملية. لكن أنا ليس بصدد أنه الحديث عن هذه الأصول، يعني كي يتجاوزوا الحالات التي مثلا لا يجدون نص معين في قضية معينة، إنما يلجؤون للأصول العملية ولا يحكمون العقل في ذلك. يعني لا يحكمون العقل في الاستدلال على الأحكام، إنما يعتبرون الأحكام دائما طريقها الشرع. وبالتالي كل الفقهاء كما قلت، كل الفقهاء يقولون أن الأحكام طريقها الشرع وليس طريقها العقل. كل الفقهاء يقولون بذلك عند الشيعة وعند السنة، أن أصل الأحكام بهذه الصورة، بهذه الصورة أن الأحكام أصلها. لهذا هم بيانيين في قضية الفقه، رغم أن كما قلت أن بعضهم يعتبر ليس بياني وإنما عقلي في مجال العقائد والأصول. يعني ذكرت مثلا في الوسط الشيعي يعني الأصولية الاثنى عشرية في علم الكلام والأصول يقولون العقل، لكنه في الفقه يقولون العكس، يقول البيان. كذلك عند السنة مثل المعتزلة وكذلك الأشاعرة في العقائد، خصوصا متأخرين الأشاعرة والمعتزلة أيضا يقولون في العقائد وفي علم الكلام إنما العقل الأساس وليس البيان، لكنهم في الفقه يقولون البيان. وبالتالي العالم الواحد حينما يقول هو متكلم وهو فقيه في نفس الوقت، يعني هو يمارس عمله ضمن اختصاص العقائد ويمارس عمله أيضا ضمن مجال الفقه، أحيانا يحمل هذه الازدواجية، نوع من الازدواجية. حينما يمارس عمله في علم الكلام ينتصر للعقل، وحينما يمارس في مجال الفقه ينتصر للبيان وليس للعقل. طيب، هذا فيما يتعلق أنه بالبيان الصرف والبيان المخصوص كما بيناه. المسألة الأخرى اللي يفترض أن نبينها، عادة البيانيين يعولون على مصدر معين يعتبروه هو الأساس اللي يركزون عليه، مصدر تشريعي. مصادر التشريع هي عديدة، لكن هناك مصدر معين يحمل خصلتين أو امتيازين ما تحملها بقية المصادر الأخرى. والمصادر عادة اللي متعارف عليها هي القرآن الكريم، السنة النبوية والحديث النبوي، يعني القرآن الكريم، الحديث النبوي والحديث الإمامي عند الشيعة على نفس الوتيرة، وكذلك الإجماع، وكذلك عند الشيعة مثلا العقل، وكذلك مصادر الاجتهاد الأخرى عند السنة من أمثال مثلا مصالح المرسلة أو الاستحسان أو القياس وما إلى ذلك. هذه عادة هي المصادر، مصادر التشريع يعتمدون عليها. بس بالأساس أنتم أهم هذه المصادر قاطبة الأحاديث أو السنة بالضبط، الأهمية من حيث أنه مكانة القرآن الكريم طبعا أرفع من أي مصدر كان، هذا صحيح، لكن الأهمية في الاستنباط إنما الحديث. لكن السبب ليش، لماذا أنهم يعولون على الحديث كمصدر أهم من مصادر اللي عندهم التي يعتمدونها في الاستنباط هو الحديث وليس القرآن الكريم. ليش؟ في الحديث في امتيازية ما موجودة في القرآن، في القرآن في امتياز واحد، في الحديث في امتيازية، بقية المصادر الأخرى أيضا فيها ممكن امتياز واحد وأحيانا لا يوجد هذا الامتياز. مثلا إذا جينا للحديث، الحديث في امتيازين، أولا امتياز العصمة، العصمة باعتبار أنه اللي يقوله هو النبي أو الإمام المعصوم عند الشيعة، طيب هذا امتياز. الامتياز الثاني هو التفصيل، التفصيل لأنه مفصل الحديث، بينما بقية المصادر الأخرى لو ناقص مننا لو ناقص مننا وربما ناقص من الطرفين. مثلا القرآن الكريم صح يعتبر معصوم، العصمة موجودة به ولكن غير مفصل مجمل، فإذا ما يساوي، يعني ما يكافئ الحديث، الحديث يزداد عليه بالتفصيل. هذه طيب عندك الإجماع، الإجماع مواردة جدا قليلة وضعيفة للغاية. أولا هو ليس من حيث الأصل بمعصوم، وحتى لو اعتبر معصوما إلا أنه موارد ضيقة للغاية، فإذا لا يستفاد منه شيء. العقل أيضا ليس بمعصوم، وحتى لو اعتبر معصوم إلا أنه موارد أيضا ضيقة للغاية. طيب الاجتهاد مفصل، يعني يعتمد على القياس، يعتمد مفصل ولكنه ليس بمعصوم. فإذا الحديث هو الأساس، الحديث هو الأساس من هذه الناحية. طيب على هذا الأساس يعني الدائرة البيانية طبعا تعتمد على جهتين، يعني بعد ما أخذنا له مسألة الحديث تعتمد أن البيان يفترض أن يكون، يعني هم يفترضون بأن البيان واضح، أن البيان واضح، أو أن الدين، إذا نقول بأن الدين هو واضح، وأن البيان أيضا مفصل، يعني موجود عنده وضوح وموجود عنده تفصيل، وكلاهما بالنتيجة يؤخذ من الحديث سواء من حيث الوضوح أو من حيث التفصيل أما من جانب القرآن الكريم فهو مجمل كما قلنا، يعني لا، يعني استخداماته تعتبر قليلة للغاية بخلاف الحديث الذي يكون هو عليه المعول. طيب حينما يأتون إلى الحديث، الحديث فيه مشكلة بالحقيقة، يعني من حيث النقيض والتحليل فيه مشكلة. طبعا البياني لا يعتبرون أن هناك مشكلة في الحديث عادة من حيث الأصل، من حيث المبدأ، لأنهم يعتمدون على هذا، على الحديث، فيبررونه بشتى الوسائل. لكن دراسة الحديث نلاحظ بأنها يعني يحمل عدة مشاكل. أولا من هذه المشاكل يعني في الوسط، إذا تحدثنا في البداية أنه في الوسط السني، قبل أن نتحدث في الوسط الشيعي، لأنه عندنا هناك الحديث السني وعندنا أيضا الحديث الشيعي، وكلاهما بطبيعة الحال يحمل من المشاكل الكثيرة. في الوسط السني إذا أردنا نقسم عصور الحديث، نستطيع أن نقول هناك عصر أساسي، عصر أنا أسميه بعصر التحفظ، والعصر الثاني أسميه بعصر الانشغال. الأول عصر التحفظ من الحديث، والثاني عصر الانشغال بالحديث. الانشغال بالحديث والاشتغال فيه، الانشغال بالحديث والاشتغال في الحديث. طيب عصر التحفظ المقصود به هو العصر الأول اللي فترة الصحابة والتابعين، يعني كانوا يتحفظون من الحديث ويعتمدون في ذلك على بعض الروايات على يعني عن النبي التي تنهى عن تدوين الحديث، يعتمدون على بعض الأحاديث اللي واردة يعني أو على أو هكذا نقول المسلم به لدى أهل السنة، أن هناك نهي عام تقريبا عن تدوين الحديث. فكان هناك نوع من التحفظ في التدوين، وكان هناك أيضا نوع من التحفظ من خلال الإقلال من الرواية. فهناك عدد من الامتيازات، أنا راح أختصرها هنا اختصار لأنه ما أستطيع أن أتحدث عنها كثير، لكن أختصر النتائج، وفيما بعد إذا أردت أنه للمناقشة واللي يريد يتابع الموضوع من حيث القراءة. امتاز هذا العصر اللي هو عصر التحفظ بعدد من الخصائص. أولا كراهة تدوين الحديث ومحو المكتوب منه لئن لا ينتشر. طيب ثانيا الإقلال من الرواية ومنع الإكثار منها. ثلاثة التحفظ من نسبة الحديث إلى النبي، يعني كثير ما كان يكون هناك نوع من التحفظ أن ينسبوه إلى النبي، خشية مما يكون أنه ينسبه بشكل خطأ، يعني زيادة في المعنى أو إقلال من المعنى. عدم نقطة أخرى، عدم التدقيق في بحث الرجال والإسناد، ما كان عندهم أنه تدقيق في الرجال ولا البحث في السند. طيب أخرى التثبت من الحديث غير المعروف، حينما يسمعون بحديث معين غير معروف حتى لو كان من صحابي فكانوا يثبتون وكانوا يطلبون شاهد آخر، إذا واحد قال قلوا جيب شاهد أو قلوا لا أقسم أنت سمعته بهالشكل. طيب كل ذلك طبعا جاء لسببين، سببين طبعا هاي حسب الروايات اللي موجودة، مو يعني هذه يعني اللي ذكرتها كلها باختصار، هي بالحقيقة خلاصة ما موجود من الروايات كما تروى، والسبب راح المذكورين هم أيضا خلاصة ما مذكور من الروايات. السبب الأول الخوف من الكذب على النبي، يعني أحيانا هو ليش يمارسون هذا العمل، أحيانا بروا بأنه نخشى أن نكذب على النبي. طيب السبب الثاني كراهة الانشغال والاشتغال بغير القرآن، أنه كانوا يكرهون أن يشتغلوا أو ينشغلوا بغير القرآن الكريم، فكان هذه السببين. ولكن العلماء فيما بعد قالوا شيء معين لا يوجد عليه رواية إطلاقا لتبرير أنه لماذا كان في ذاك الوقت نوع من التحفظ عدم التدوين وما إلى ذلك، بخصوص يعني مسألة التدوين. قالوا لكي لا يختلط الحديث بالقرآن فبيميزون كأنه هذا يفترض إذا كان صحيح يفترض أكو حول روايات معينة تبدي هذا المعنى، يعني لما كانوا يتحفظون يقولون نحن نتحفظ لا نريد أن ندون الحديث خشية مما أنه يختلط الحديث بالقرآن، لا توجد رواية في هذا الجانب، بينما روايات في قضية هاي اللي ذكرناها السبب الكذب أو الخشية من الانشغال بالحديث بدل القرآن الكريم موجودة عليه روايات كثيرة جدا، يعني واضح للعيان لا رواية ولا روايتين ولا ثلاثة ولا أربعة، كثيرة كثيرة، بحيث أكو تحفظ جدا واضح. هذا التحفظ ليس فقط عند الصحابة وإنما أيضا امتد إلى التابعين، ولا أقول كل الصحابة طبعا، وإنما أقصد بهم كبار الصحابة، لأنه صغار الصحابة بعض منهم بالعكس قام يكثر مثل أبو هريرة وغيره، قام يكثر من الرواية وما إلى ذلك، ولكن كان عمله مستهجن عند كبار الصحابة. يعني عند كبار الصحابة كان غير مقبول، وكان هو كان يخاف فيه، لكن حينما ذهب الكبار أخذ هؤلاء الصغار أن يقوموا بدورهم في الانشغال والاشتغال بالرواية. ومع ذلك كانوا كثير من التابعين كانوا يتحفظون من هؤلاء، خاصة من أبي هريرة أو شيء، حتى أحيانا يقولون نحن لا نأخذ عن أبي هريرة كل ما يتعلق بحلال وحرام، يخافون من كلام، لكن ممكن أن نأخذ من عنده في الشغلات الأخرى اللي ما لها علاقة بالحلال والحرام. هذا يوصف الجنة، يوصف النار، يتحدث عن رب العالمين شلون خلق الخالق وما إلى ذلك، هذه ما يهمهم. يعني أنا ما براها تكليف معين، لكن بالقبائل اللي بيها تكليف حلال وحرام يقولون لا نتحفظ. يعني هناك نوع من بالنتيجة وكأنه لا يوجد تلك الثقة، لا توجد تلك الثقة بمثل هذه الشخصيات. طيب، هذا عصر اللي ذكرناه هو بشكل عام عصر التحفظ. في قباله عصر الانشغال هو على عكسه، الخصائص اللي بي موجودة على العكس بالتمام. رح نذكر عدد من الاختلافات اللي موجودة ما بين العصرين. كان العصر الأول للصحابة يمنع اللي ذكرناه يمنع تدوين الحديث وكتابته. طبعا حتى لا أذهب من هذه النقطة، لا يكون في بالكم كان هناك منع للتدوين مطلقا، ليس المقصود بذلك أنه تدوين مطلقا أي شخص يريد أن يدون وكانوا عليه حساب أو عليه رقيب أو شيء، لا، التدوين كان اللي ممنوع هو التدوين بالمعنى التدويلي، يعني متداول بحيث ما الشيعة عام تريد أنت تكتب بشكل شخصي ما حد يقول لك لا، كانوا يكتبون بشكل شخصي، لكن حينما قبل الوفاة حينما يدنوا وقتهم يشعرون أن وقتهم سيؤدي إلى الوفاة هم أنفسهم كانوا يحرقون ما كتبوه أو يمزقونه أو خشية للسببين اللي ذكرناه، يقول لك إن ربما يجون من بعدنا خاف راح يتأثرون بهذا ويصوروها وكأنه مثل صارت يعني كأنه كتاب مقدس أو أحاديث مقدسة ولابد العمل بها، فكانوا فقط يحتفظون بها شخصيا. رواة كثيرة طبعا تروى على أنه على الصعيد الشخصي، ولكن عند الوفاة أو عند اقتراب الوفاة هو يطلب مثلا من أولاده أي شخص من الأشخاص سواء عند الصحابة أو عند التابعين يطلب منه احرقها أو زيلها، لأنه خشية مما يكون بها زيادة ونقصان بعض منهم يقول، وخشية بعض منهم يقول ربما يفهموها الجايين يعني بشكل آخر غير ما هي بهذه الصورة، ولا ما يستفيد من أنته شخصيا لا أكثر ولا أقل، لا أكثر ولا أقل. الفرق الآن أعود إلى يعني التمييز ما بين العصرين، عصر الصحابة والعصر اللي إجى العصر الانشغال، وخاصة في الفترة اللي يعني في أوج هذه الفترة اللي أنا أسميه بعصر الصحاح، يعني اللي هو الانشغال والاشتغال في أوجه في عصر الصحاح وهو خلال القرن الثالث للهجرة. العصر الأول عصر الصحابة كان يمنع تدوين الحديث وكتابته، في حين كان عصر الصحاح والجوامع الحديثية يشجع عليه، يشجع على تدوين الحديث. كان العصر النقطة الثانية، كان العصر الأول يقل من الرواية، في حين كان العصر الأخير يكثر منها على العكس. طيب، كان العصر الأول يتهم المكثرين من الرواية ويتجنبهم كما كان يتهمون أبو هريرة وكانوا يتجنبون أبو هريرة، في حين كان العصر الأخير يعتمد عليهم، يعتمد على هؤلاء. كان العصر الأول يبدي تحفظا من أن ينسب الحديث إلى النبي، يعني كان أكو نوع من التحفظ بالنسبة للحديث للنبي خشية مما زيادة والنقيص ولا ذلك، في حين كان العصر الأخير لا يتحفظ من ذلك. كان العصر الأول يتثبت من الحديث غير المعروف بالقسم أو بطلب شاهد ثاني رغم قرب العهد بالنبي، في حين كان العصر الأخير لا يعمل بمثل هذا التثبت. نقطة أخرى، كان العصر الأول لا يدقق في بحث الرجال والإسناد، في حين كان العصر الأخير يدقق في ذلك. أخيرا النقطة الأخيرة، كان العصر الأول يكره الانشغال بالحديث والاشتغال فيه خشية يعني كما هم يقولون خشية أن يتبدل الدين إلى دين آخر كالذي حصل مع أهل الكتاب كما تروى بعض الروايات بهذا الشيء، في حين كان العصر الأخير يشجع على الانشغال بالحديث والاشتغال فيه ولا يخشى أن يتبدل الدين إذا فعله المستحدث، يعني هو بالنتيجة هذا فعل مستحدث. عموما في عصر الانشغال بدأ التدوين، أول ما بدأ طبعا التدوين بدأ خلال القرن الثاني للهجرة، يعني أكثر من 100 سنة مرت يعني بعد النبي بدأت عملية التدوين، وإلا قبلها كان كله الاعتماد على السمع، على الحفظ والسمع. طيب، ولكن كان في القرن الثاني لما كان له التجويد موجود، كان هناك أيضا نوع من، لا زال موجود شيء من التحفظ يعني، وهذا ما يظهر أنه الكتاب الوحيد اللي وصلنا من التدوين خلال القرن الثاني للهجرة حول يعني حول الروايات اللي منقولة عن النبي، كتاب حديث، هو موطأ مالك. هذا الآن الكتاب الوحيد اللي وصلنا، بقية الكتب الأخرى طبعا ضاعت يعني الآن اللي موجود. واللي يدرس حياة الإمام مالك وهو أحد يعني أحد رؤساء المذاهب الأربعة، اللي يدرس عن سيرته وعمل في هذه الأحاديث، يلاحظ بأن هذا الرجل حينما صنف كتاب الموطأ كان كل سنة يحاول أن يقلل منه، كان يشك فيما يكتب، كل سنة يقلل منه، كل سنة يقلل منه، إلى أن قال أحد تلامذته، قال لو بقي ربما السنة القادمة كانت 10,000 حديث هو تقريبا جامع، وكلها ليست منسوبة للنبي، بعضها للصحابة وكذا مختلف يعني، وكثير من عتيضة النبي. قال لو بقي سنة أخرى لما بقي من الحديث، لما أبقى من الحديث شيئا كل مرة بهذا. فهذا الرجل كان عايش في القرن الثاني يعني، وبدايات التدوين كانت له بادية يعني، من أستاذه الزهري إنه هو أول من بدأ، أو من شيخ الزهري هو أول من بدأ بالتدوين. لكن مع ذلك إنه بعد فترة من الزمن خلال القرن الثالث الهجري، قرن الصحاح هذا، أصبحت المسألة لا يتحدثون عن بضعة آلاف كما كان يفعل مالك، بضعة آلاف من الحديث أو شيء من القبيل، ولما يتحدثون عن مئات الألوف من الحديث، مئات الألوف. نقطة ثانية، بدل ما تقل زادت، صارت مئات من الألوف، بل ويفتخرون في هذه الأحاديث، وبعضهم يفتخر أنه يحفظ 100,000 أو 200,000 ومنهم البخاري. فكان هناك نوع من الافتخار والتباهي، في حين في عصر مالك، في القرن الأول للهجرة والقرن الثاني، في عصر التابعين والتابعين التابعين وما إلى ذلك، كان هناك عدم الرضا فيه أو اعتبار من الشر إلى هذه الدرجة، اعتبار من الشر. وهناك حديث كثيرة كانت تبدي هذا المعنى يعني، بخلاف ما حدث فيما بعد يعني، خلاف ما حدث في القرن الثالث للهجرة يعني، كان يعبروا عنه بالشر المستطير أحيانا، كما قال مثلا سفيان الثوري. سفيان الثوري أيضا عالم من علماء القرن الثاني للهجرة، يقول لو كان في هذا الحديث خير لنقص كما ينقص الخير، ولكنه شر فأراه يزيد كما يزيد الشر، يزيد كما يزيد الشر. ثم انقلب فيما بعد أنه في القرن الثالث للهجرة بالعكس، يفتخرون بالحديث ويوصون به ويعتمدون عليه ويعتبرونه خلص هو هذا الدين يعني، لابد أنه ليس لك من وسيلة معينة للوصول إلى الدين إلا عبر هذه الأحاديث. أغلب المتون من ضمن الأشياء اللي ملاحظ عليها، أولا أنه كان في القرن الثالث للهجرة يعني قرن الصحاح، الاعتماد على المكثر من الصحابة، أغلب المتون اللي نقلت أيضا بالمعنى وليس باللفظ الحرفي، فبالتالي حينما تنقل بالمعنى وتتداولها الألسن ربما تتغير شيئا فشيئا. طيب، هناك روايات مختلة أيضا حتى لدى كتب الصحاح يعني، رغم أنه يقال عنها بأنها صحاح، ولفظ الصحاح لفظ صحيح عند العلماء لا يقصد بأنه قطعي 100%، ليس المقصود به ذلك، وإنما يقصد به أن رواته سليمون يعني، أن الرواية سليمة تماما، ف يعني لا يمنع ذلك من الاعتقاد بمضمون هذه الرواية بأنها صادرة عن النبي يعني، من حيث الظن يظنون بأنها آتية عن النبي، هذا هو المقصود من عنده ولا يقطعون بذلك. الروايات كانت هذه بالحقيقة تعاني من جملة اختلالات يعني، تعارضات كثيرة موجودة فيما بيناتها، أحيانا تعارضها مع الحقائق الحسية والكونية، أحيانا مع السنة الحياتية، أحيانا حتى مع الاعتبارات التاريخية الموثقة، أحيانا مع القيم والضرورات الدينية، أو حتى مع النصوص القرآنية. فتوجد هناك كثير من التعارضات وكثير من الاختلالات في مثل هذه الأحاديث اللي موجودة. وهناك طبعا في كتابي هذا مشكلة الحديث، هناك تبيان ونماذج كثيرة ناقلها عن البخاري ومسلم يعني، وهي تتضمن مثل هذه الاختلالات. طيب، هذا بشكل عام فيما يتعلق بالحديث عند السنة، يعني أنه النتيجة اللي أصل فيها الحديث عند السنة، أقول ما حصل في الحقيقة أن هناك نوع من الانقلاب على الدين أو على الإسلام، وإن كان بغير مقصود، لا تهم يعني لا توجد تهمة لأحد على لو بشكل مقصود، لكن لا يوجد مبرر إذا كان هم نفسهم يعتقدون بأن الصحابة، كبار الصحابة، كانوا يتحفظون من الحديث وكانوا يقللون من الرواية وكانوا لا يشجعون على تدوين الحديث. لماذا تغير الحال إلى العكس؟ لماذا إذا أنتم تعترفون بذلك لماذا تغير الحال إلى العكس؟ لا يوجد عندهم تبرير في ذلك، يعني كل ما قالوا قالوا من جهة التدوين فقط، ولم يقولوا بشيء آخر من جهة العوامل الأخرى اللي ذكرتها ومن جهة الأشياء الأخرى اللي ذكرتها. من جهة التدوين قالوا لأنه كانوا يخشون من أن يختلط الحديث بالقرآن، مع أنه لم يأتوا بدليل على ذلك، لا توجد روايات تبدي هذا المعنى، إنما الروايات اللي موجودة تبدي إما أن الصحابة كانوا يخشون من الكذب على النبي، أو أنه كانوا يخشون من الانشغال بالحديث بدل القرآن الكريم، وكانوا يعتبرون هذا العمل هو كما كان يفعله أهل الكتاب، وبالتالي أرادوا أن يتخلصوا من هذه الناحية. فيما يتعلق بالحديث الشيعي تقريبا يعني المسألة إلى حد ما هي تتشابه، يعني نفس المشكلة. التدوين التجويلي، لا أقصد التدوين الشخصي، التدوين الشخصي كما قلت موجود حتى في عهد الصحابة كان موجود، وإنما التدويلي ظهر في فترة الإمام الباقر والإمام الصادق، يعني بالنتيجة خلال فترة القرن الثاني للهجرة. كانت هناك ما يسمى بالأصول الأربعمائة، 400 أصل، والمقصود بالأصل هنا ليس بالمعنى اللي احنا عادة بالدولة، نوع من الكراسات أو الكتب الصغيرة، كتيبات صغيرة، كل واحد منها يعتبر أصل. ف400 تقريبا كتيب وكتاب لنفترض بهذا الشيء، كانت متداولة في عصر الأئمة وكان يعتمد عليها، ومن ثم طبعا فيما بعد فقدت هذه الكتب، الآن ما موجودة هذه الكتب، ولكن اعتمد عليها الذين جمعوا الحديث، اعتمد عليها الكليني والشيخ الصدوق وما إلى ذلك، كان الشائع في وقتهم. الكليني بالنتيجة هو خلال القرن الرابع للهجرة، هو والشيخ الصدوق وما إلى ذلك، اعتمدوا على هذه الأصول. ولكن باعتقاد العلماء بعد التحقيق أنه تبين أن هذه الأصول طبعا ليست محققة من حيث الأساس، يعني هناك من كتب، لكن في التحقيق ينبغي أنه أن نعرف أن هذه الكتابة وهذه الروايات التي سجلت هل هي روايات فعلا صحيحة منقولة، ثقات اللي ناقليها، ألا يوجد هناك نوع من التزوير الداس كذا، لا يعرف عنها شيء. وحتى الكليني ما كان يذكر، الكليني مجرد جمع يعني لم يفعل شيئا، وفي المقدمة التي ذكرته يبدي يعني هناك ما يبدو على الكليني أن الحقيقة الدينية عنده ضائعة وليست ميقنة، ولكن يعمل هو بالجانب العملي، ولا يعمل بأنه الحقيقة الدينية كيف، لكن يعمل بالجانب العملي ماذا أوصال الأئمة بغض النظر عن الحقيقة، لأنه باعتبار هناك الجانب العملي من ضمن أهم الجوانب العملية هو العمل بالتقية، والعمل بالتقية يخليك أنت ما تعرف أنه الحقيقة الدينية كذا، فقط عمل بهذه الصورة وانتهي بهذا الشكل. فالكليني نفسه بالحقيقة حينما جمع هذه الأحاديث وغيره من أصحاب يعني بالنتيجة الكتب الأساسية اللي كانت هي اللي يعتمد عليها هي 4 الأساسية: الكافي للكليني، ما لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق، والتهذيب والاستبصار، كلاهما كتابين، كلاهما للشيخ الصدوق، عفوا للشيخ الطوسي. هذه 4 كتب هي كأنه تعتبر من المصادر الأساسية التي يعتمد عليها في الحديث الشيعي، ولكن هناك وجهة نظر مختلفة لدى الشيعة، هناك الإخبارية وهناك الأصولية. المهم هذه الكتب بالحقيقة إنما اعتمدت على الأصول 400 اللي هي مفقودة بالنتيجة بشكل عام، وهذه الكتب أيضا اعتبرت طبعا اعتبرت بشكل عام بشكل مجمل عند الإخبارية من الكتب القطعية أو الصحيحة، يعني الروايات اللي موجودة فيها خاصة عند تلك الموجودة عند الشيخ الصدوق والشيخ الكليني يعني الكافي للكليني اعتبرت قطعية عند الإخبارية، بينما عند الأصولية لم تعتبر، وإنما هناك نقد لها، بل هناك من أظهر بأن ثلثي ما يقال بأن ثلثي الكافي ضعيف، ثلثين مثل ثلثي الكافي ضعيف. المشكلة اللي موجودة في الوسط الشيعي فيما يتعلق بالحديث الشيعي مشكلة متعلقة بالرجال بالتوثيق، ومشكلة ثانية متعلقة بنفس الحديث. بالتوثيق هناك كتب تعتبر كتب رجال كتب توثيق، كانت بعض الكتب مشهورة، طبعا كان هناك عدد من الكتب موجودة في وقت الأئمة ولكنها كلها ضاعت، واللي موجود وصلنا لحد إلى يومنا هذا هي كتب صغيرة ألفت في فترة متأخرة خلال القرن الخامس للهجرة يعني بعد الأئمة، وكانت يعتمد على مثل هذه الكتب، وهي عادة ما تسمى بالأصول الرجالية الأربعة، يعني أربعة كتب، ولكن أربعة كتب هي بالنتيجة بشكل عام أنه صغيرة وعليها من الإشكالات أيضا كثيرة. وأهم إشكال يتعلق بها أن هذه الكتب عندما تعتمد على التوثيق هناك فترة زمنية كبيرة جدا ما بين هذه الكتب، يعني أو ما بين أصحاب هذه الكتب وما بين الروايات، أغلب الروايات رويت عن الإمام الصادق، هناك فترة ما يقارب 200 سنة 200 قرنين من الزمان خلال هذه الفترة، فكيف يمكن أن يوثق شخص معين قبل 200 سنة يعني جاء بشرط، يعني كيف عملية التوثيق عملية صعبة معقدة، حتى الكتب حينما تذكر بالتوثيق تذكر من حيث الإجمال المخل تماما، يعني تذكر كلمات بسيطة وأحيانا لا تذكر عن الشخص شيئا، فما كان بالحقيقة أنه تعتبر هذه عملية يعني سليمة من هذه الناحية. يضاف إلى ذلك هذا فيما يتعلق أنه بعلم الرجال نفس الأحاديث اللي موجودة، يعني آخر كتاب عندهم هو كتاب الكافي. كتاب الكافي لو لاحظ أغلب الروايات اللي راويها في الغالب الأعظم يذكر اسم الرجل، ومن ثم بعد ما يذكر اسم الرجل فينقل عن فلان عن فلان عن فلان، يعني يذكر الاسم الأول من مشايخه وما إلى ذلك، ما يذكر الصلة بينه وبين هذا الرجل شنو، يعني الحديث اللي يذكر عنه هل هو ذكره باستماع عنه أو أخذ من كتاب مثلا من كتبه أو ربما بطريقة ثالثة، أبدا لحد الآن العلماء ما عتم قطع في العملية كيف، وإن كان هناك ظنون على أن الكافي وجد هذه الكتب الأربعمائة وأخذ يأخذ منها ومن ثم يذكر مثلا صاحب الأصل كذا فيقول فلان، ومن ثم يعني يبتدئ منه ويذكر الرواية اللي موجودة في هذا، وهذا ما يعتبر بالحقيقة ما يعتبر أنه نوع من التحقيق الدقيق في هذه الناحية، فكانت هناك بالحقيقة ولا زالت هناك مشكلة في هذه الناحية فيما يتعلق بمثل هذه الكتب. كثرة إضافة إلى ذلك هناك كثرة تعارض في الرواية، في الروايات كثيرة التعارض، ما من مسألة إلا وعليها تعارضات، ما من مسألة تطرح إلا وعليها تعارضات في الرواية، يعني حتى في ذلك الوقت مثلا في وقت الشيخ الطوسي يقول أن هناك بعض العلماء ترك المذهب لهذه الناحية، يقول أنه ليس باستطاعتنا أن نحصل على نتيجة، إذا كانت الروايات متعارضة فكيف نعرف أين الحق في هذه الرواية في هذه أو في تلك، ما في رواية إلا فيها، فكانت أحيانا الطرق اللي عند المتأخرين التي يعتمدونها في عملية ترجيح الروايات بعضها على البعض الآخر يعتمدون على مبدأ التقية، إلى درجة أنه يعتمدون على مبدأ التقية في قضايا ما لا علاقة بالتقية إطلاقا، ما علاقة أن الرواية تتحدث عن آدم أو عن نوح، يقولون أنه جاء كذا للتقية، أي تقية ذلك، يتحدث عن نوح أو آدم أو روايات ما لا علاقة إطلاقا، أصبح الاعتماد على التقية بشكل متساهل للغاية تماما عند المتأخرين لإزالة كل ذلك لإزالة التعارض، حتى هو نفس الشيخ الطوسي كان يحاول أن يزيل هذا التعارض بطريقة التأويل للجمع ما بين الروايات، محاولة قدر الإمكان أن التعارضات اللي موجودة يحاول أن يجمع بينها بشكل أو بآخر، وهو مما بهد، يعني الشيخ الطوسي يعتبر أحيانا كأنه مثل أشبه بالأب الرئيس لعملية الاجتهاد المطلقة، أو يعتبر هو الأول في المجتهد المطلق الأول لكثرة ما كان يمارس بعملية الجمع ما بين هذه الروايات، والآن هي المزاولة عادة عند الفقهاء، لأنه ما يأتي لمسألة إنه يجد فيها تعرضات، وبالتالي عملية الاجتهاد اللي عادة يمارسها إنما هو التخلص من هذه التعارضات. يعني إما مثلا بعض من عتيه يتخلص من عتيه الرواية الراوية مثلا هذه ضعيفة كذا كذا، أو أحيانا كيف يجمع بين هذه وتلك، إنما يكون هناك نوع من التعارض. هذه الطريقة عادة الاجتهادية اللي مارسها العلماء، في صلبها هو محاولة التخلص من التعارضات لكثرة هذه التعارضات الموجودة. فبالتالي يعني نلاحظ أن الاعتماد على الحديث لا يستطيع بالحقيقة، لا يمكن أن يوصلنا إلى نتيجة سواء لدى السنة أو لدى الشيعة، خصوصا لدى الشيعة أن الأحاديث اللي موجودة عندهم بعض من عندها كثيرة جدا تتحدث عن تحريف القرآن، وهذه أيضا معضلة، ومنها موجود أنه في كتاب الكافي للكليني يتحدث عن أن القرآن الكريم يعني يعادل أضعاف هذا، ولكن الآيات حذفت لمؤامرة، يعني هذا الاعتقاد أن هناك نوع من المؤامرة، وأن من ضمن هذه المؤامرة أن اسم الإمام علي كان صريح مذكور بالقرآن الكريم ولكن أزيل هذا الاسم. ومن ثم حتى التفسير أتوا بالروايات المروية عن الأئمة، ما من آية قرآنية تتحدث عن المؤمنين أو تتحدث عن المشركين والكفار وما إلى ذلك إلا وتفسر بالمؤمنين بالأئمة والمشركين والكفار بأعداء بأعداء الأئمة، يعني هذه أو ذيك، ما في. أن القرآن الكريم من بدايته إلى نهايته مفسر من خلال الأئمة وأعدائهم، الأئمة وأعدائهم، وهذه غير معقولة. يعني أن القرآن الكريم كأنه ليس باستطاعتك أن تعرف عنه شيء إلا من خلال هذه الروايات النتيجة المخصوصة. لكن هناك اتجاه معين ظهر يسمى بأصحاب دليل الانسداد، ظهر قبل حوالي 200 سنة، وهؤلاء قالوا بأن الحديث اللي واردتنا ما باستطاعتنا أن نعرف أنه حق من باطل، وبالتالي ما باستطاعتنا نعتمد، واعتمدوا على ما يسمى بدليل الانسداد. ودليل الانسداد يفترض أنه إذا ماكو طريق مفتوح، يعني بحيث أنه أن هذه الأحاديث ليست حجة علينا لأنه مشكوك في أمرها أصلا، فقالوا بأنه لابد من العمل بالظن بأي ظن كان، لابد من العمل بالظن بأي ظن كان. وبعضهم قال نعمل بالظن العقلي غير العقلي مو مهم، لأن هذا الحديث ما توصلنا، أو شهرة العلماء أو شيء من هالقبيل أو أي شيء. بعضهم قال حتى نعمل بالقياس، لأنه رغم اعترافه بأن القياس بحسب النصوص اللي مروية عن الأئمة وهي بكثرة منهي عنها، لكن برروها قالوا إنما كانت منهي عنها لأنه كان في عصر الأئمة، بحيث أنه نرجع إلى الإمام، نرجع إلى القطع ولا نأخذ بالظن، ولكن ذهب الأئمة ولا توجد هذه الروايات ما يمكن أن يثق بها، فلماذا لا نعمل بالقياس؟ يعني بعض من عندهم ذهب إلى هذا التوجه أو إلى هذا الاتجاه. ما نأتي إليه بالحقيقة أن هذا التفصيل وهذا الوضوح وليس بواضح، لا يعتبر أنه طريق سليم ممكن أن يعتمد عليه، أن الأحاديث بالحقيقة لا يعول عليها إطلاقا، وفيها من المشاكل، وفيها يعني من الثغرات ما لا يمكن أن يبنى عليها الدين. حتى أنا أتصور أنه أغلب ديننا، أي إنسان أي مسلم الآن، أغلب ديننا ما أخذ بشكل مباشر وبصورة غير مباشرة، علماء ولا ناس عاديين، أكثر من 90% إنما هو مصدر من الحديث. فإذا كان أنه الحديث في هذا الشكل اللي ذكرناه، يعني أكثر من 90% من اللي نعتقد بأنه دين هو بالحقيقة مشكوك بأمر إطلاقا، مشكوك بأمر إطلاقا. هذا كان المبرر باعتبار أن الحديث هو فيه تفصيل والقرآن الكريم ليس فيه تفصيل، لكن هل الضرورة تقتضينا العمل بذلك أم لا؟ يعني هذا هو طريقة النهج البياني، كلهم يقولون بهذا الشكل، إنه يقولون باعتبار القرآن الكريم ليس فيه تفصيل مجمل، وأحيانا بعض من عندهم مثل في الوسط الشيعي يقولون الإخبارية خاصة، يقول مثلا القرآن الكريم أيضا فيه متشابه، يعني متشابه كثير ما باستطاعتك أن تعرف إلا شيء، وإنما المعرفة من خلال الأئمة، معرفة من خلال الأئمة معناه شنو؟ معناه من خلال الروايات، خلال الحديث، لكن حينما لا يكون هناك ثقة بهذه الروايات، هذه واحد. والشيء الثاني هذا أيضا لا تنسونه، ما عندنا دليل شرعي واضح قطعي على أنه يؤمرنا بالرجوع إلى الأحاديث والروايات. يعني لعادة إذا كان النبي مثلا إذا كان هو ينهي عن كتابة حديثه ولم يكن في وقته أنه سجل كتابة حديثه وجمعت مثل ما حصل مع القرآن الكريم، إذا لم يكن هناك نوع من التشجيع في هذا الجانب. والأحاديث أنه بالنتيجة برمتها تقريبا يكاد أن تكون برمتها هي خبر آحاد. خبر آحاد يعني ما صار متواترة بمعنى أنها ليست قطعية، وبالتالي هناك شكوك تكون من هنا وهنا. أكثر حديث متواتر اللي يعتبره هذا متواتر والبعض حتى يشك في تواتره هو حديث الكذب على النبي. فالمهم هناك فعلا بلا شك أن هناك مشكلة فيما يتعلق بالحديث. التفاصيل هو في كتاب هذا مشكلة في الحديث، ما استطعت بالحقيقة نستعرض فيه كثيرا، لكن إن شاء الله في الجلسات القادمة سوف نتعرض إلى المنهج الواقعي اللي يسعى إلى طريقة جديدة في التفكير تختلف عن هذه الطرق، تختلف عن الطرق البيانية. نعم إن شاء الله من الجلسة القادمة، نعم نأخذنا في جلسة ربما جلسة أو ثلاثة نأخذها عن المنهج الواقعي، وخلالها راح نلاحظ أيضا بعض الثغرات اللي موجودة بالمنهج البياني، يعني مقارنتها بالمنهج الواقعي. لأن أهم الآن منهج اللي هو السعد هو المنهج البياني الآن، مثل ما تقولون يعني الحديث أنه كيف نأخذ دينه، هذا ما يقره المنهج البياني وليس المنهج العقلي، يعني وليس المنهج الذوقي وليس المنهج الفلسفي. هاي المناهج اللي أخذناه النظم، إنما المنهج البياني. فأغلب الدين هو يعني اللي يعتبر هو من خلال هذا المنهج، منهج البياني أو كما يزاوله الفقهاء. فالمنهج البياني نعم هذه في التفاصيل اللي متعلقة خاصة بالفروع، واللي هي كثير من عدة أنه يعتمد فيها على الحديث، ما أنه اللي موجود اللي ذكرناه في الحديث هو عند الشيعة وعند السنة ما شاء الله من أكداس الحديث. وبعض من عدة يعني الخطورة، بعض من عدة لا بأس الحديث لما يكون رواية جيدة تتناسب مع الجانب الخلقي والكذا رائع، أو بعض القرآن الكريم لا بأس، لكن أحيانا في حديث معين أحيانا تقطعين ثقاب، يعني فمن ارتد عن دينه فاقتلوه، هذا حديث يعني بالنتيجة أنت تقتلين شخص من خلال رواية وما عندك دليل على هذه الرواية، ما عندك دليل قطعي. والحمد لله رب العالمين.